أسرار في هذا البرنامج نتنقل بين أركان الحب الجميلة. اليوم سنتحدث عن الاختيار الزواجي، أسرار الاختيار الزواجي. حينما يختار الإنسان، ما أسرار ذلك الاختيار؟ الإنسان في العلاقة الزوجية له أسباب كثيرة لذلك الاختيار. من أسباب ذلك الاختيار أو من أسرار ذلك الاختيار، كل يقوم على طريقة مختلفة. هناك الاختيار الديني. سمعت عن فتاة متدينة، وأنا شاب متدين، ما أجمل الحياة بين متدين ومتدينة. ربما بعض الناس يكون اختياره يقوم على هذه القاعدة، قاعدة جميلة لكن لوحدها لا تكفي. هذا هو المراد في انتقادي لهذه القاعدة. بعض الناس يقوم نمط اختياره الزواجي على قاعدة أخرى، هي القاعدة ماذا؟ الاجتماعية. هذه المرأة من مجتمع أعلى مني، فعلي أن أرتبط بها لأرفع مكانة الاجتماعية. ربما ينجح ذلك، وربما يكون مصدرا للتوتر. يبدأ يشعر بالنقص تجاهها، يبدأ يفسر حركات إخوانها، يبدأ ربما هكذا وهكذا، مما يؤثر على حياته الزوجية. من أسباب الاختيار الزوجي، وعليك أن تبحث عن أسباب اختيارك لخطيبتك من بين ما أقول أو لزوجتك، وإن قام الزواج فعليك بالمراجعة لسبب الاختيار، ثم تعديل ذلك السبب على أرض الواقع بالنظر إلى نبل شريكتك في الحياة، حتى توازن ذلك الاختيار بقدرات أخرى وجدتها عند تلك الفاضلة أو ذلك الفاضل من الرجال. من الأسباب هو البعد العاطفي. أنا أحببتها، أحبتني حبا كبيرا ذلك الحب، فلجأت إلى الزواج منها. بعد الزواج وجدت وصفات جسدية لا أحبها، نوع من التدين أو درجة لا أحبها، اجتماعيا غير جيدة، كذا وكذا، لأنك انشغلت ببعد واحد كان نمط اختيارك الزواجي بهذه الطريقة. من أنماط الاختيار الزواجي هناك البعد الجسدي، ذلك الجسد يعجبني في تلك المرأة أو في ذلك الرجل. إذا ما الذي أفعل نمط الاختيار هنا على البعد الجسدي؟ ما أن يتزوج ويشبع نفسه في هذه العلاقة الجسدية، وإذا به يلتفت، أنا لا أحب هذه المرأة، ما بالها اجتماعيا هكذا، ما بالها دينيا هكذا، ما بالها من هذه الأمور. إذن إدراك البعد الذي اخترت أو ربما الأبعاد التي اخترت ربما جعلتني أخطئ أو أصيب أحيانا في حياة الزوجية. أحيانا يقوم البعد على ماذا؟ أنها إنسانة مفكرة عاقلة، البعد العقلي. يا الله، امرأة عاقلة تربي أولادي. قبل أن تفكر في امرأة تربي أولادك، فكر بامرأة تشاركك حتى تحقق البعد العقلي الجميل. هل هي تكملني وأكملها، أم أنها قادرة على تربية أبنائي فحسب؟ وهذا هو البعد الذي ربما يخطئ بعض الناس فيه. من الأبعاد أيضا التي يتجه إليها بعض الناس دون بعض الأمور البعد العائلي. كيف أتزوج هذه المرأة؟ لأنها من أسرتنا، لأنها ابنة عمي، لأنه ابن عمي، عندنا هذه القاعدة. أحيانا لا، ربما لأن ابن عمي مات أو أخي مات أتزوج زوجته، فكانت هي تعبئة فراغ أكثر منها أن هذه المرأة أو هذا الزوج أعني به الرجل مناسبا لي. في أحيان أخرى البعد العشوائي. ما هو البعد العشوائي؟ أني ماذا أتزوج؟ لماذا فاتني القطار؟ إذن أدرك نفسي وأتزوج بسرعة. بعض البنات تفكر بهذه الطريقة، وهذا خطأ يجب أن نفطن له حتى لا نقع في هذا. ألا أتزوج؟ نعم أتزوج، لكن يجب أن أعدل من أهدافي. ربما فاتني القطار جدا، أتزوج ويكون هدفي الأولاد للزوج، حتى لا تتكدر علاقتي بذلك الزوج فيكون اضطرابا في تلك العلاقة الزوجية. ما الأبعاد التي يجب أن أنطلق معها؟ ما الأبعاد التي يجب أن يقوم عليها الاختيار الزواجي؟ هو ما سأسافر معكم في بقية هذه الحلقة. قد يقبل الإنسان نمطا من أنماط الزيجات، ربما مضطرا إليه، ربما لا بديل له للوصول إلى عتبة الزواج إلا من ذلك النمط. ربما لا يناسبه ذلك النمط، لكن العاقل والحكيم ربما بحث في نفسية شريكه في الحياة فاستكشف أنماطا أخرى عنده مناسبة، فأعاد ترتيب تلك العلاقة الزوجية. إذن على ماذا يقول الاختيار الزواجي؟ الاختيار الزواجي يقوم على أركان خمسة، وسأفصل فيها في حلقة منفصلة، لكن بشكل مستعجل سأقولها. الركن الجسدي، وأرتبها ليس الترتيب حسب الأهمية وإنما تأتي هكذا، أن هذا الإنسان امرأة أو رجلا بعده الجسدي مناسب لي. الثاني العاطفي، وهو ركن الحب، أني أحببت هذا الإنسان أو هذه المرأة. الثالث الركن الديني، أن هذا الإنسان يعجبني تدينه درجة ونوعا، وتفصيل ذلك يطول. والركن الرابع هو الركن الاجتماعي، هناك تناسق في البعد الاجتماعي. والركن الخامس في هذه الأركان هو الركن العقلي النفسي، أعني به السمات الشخصية. إذا تشابهت هذه الأركان وتواجدت بدرجة أكبر مما يشبع حاجتي أيها الرجل في النظر للمرأة، كلما زادت نسب النجاح، وكلما قلت هذه الأركان كلما قلت نسب النجاح. إذن على الإنسان أن يبحث في هذه الأركان، ويبحث عن مدى تقاربها وتكاملها مع الطرف الآخر حتى يحقق الحياة والنجاح. بعض الناس لا يدرك أن يتعامل معها، يجب أن يعيد ترتيب أوراقه. قام الزواج واكتشفت أني أملك بعض الأركان لا كلها، إذا نسبة النجاح بمقدار ما تملك. يجب أن أرفع ما أملك من الأركان رفعة كبيرة حتى أحقق أعلى الدرجات في هذه الأركان، فإذا يساعدني على بقية الأركان أن أتقبلها حتى لو كانت غائبة. وهذا هو الذكاء الزواجي. هناك من الناس من تطابقت أركانهم وأبدعوا في عملية المطابقة، لكنهم لم يبدعوا في الاستمتاع في هذه المطابقة. لماذا؟ لأنهم ينقصهم الذكاء الزواجي، وقد ينتهون بالطلاق. في الحياة الزوجية أيضا من الأشياء المهمة في الاختيار الزواجي أن أعرف بنية الشخصية. هناك من البشر من يلعب دور الأب إن كان زوجا، تلعب دور الأم في الحياة الزوجية إن كانت زوجة. ما دور الأب أو الأم؟ دور الأب أو الأم هو دور الرعاية الدائمة والإطمئنان الدائم، كأن زوجها أو كأن زوجته طفلا عنده يرعاه أو ترعاه. هناك من يلعب دور الطفل، وهذا ليس نقصا في عقله، إنما بنية نفسية زواجية. يطلب من يدلله، يطلب من يرعاه، إذا مرض فهو ينكفئ تحت الآخر. لماذا؟ لأنه يلعب دور الطفل أو تلعب دور الطفلة، متطلبة متسائلة، لا لأنها قليلة حياء كما يظن بعض الناس، بل لأنها طفلة عاشت بهذه الطريقة ليس عند والديها، مؤمنة مخلصة تقية فاضلة نبيلة مميزة، كل صفاتها حلوة، لكن بنيتها النفسية الزواجية بهذه الطريقة. كيف تستفيد من قدراتها؟ كلما دعمت أو عفوا أشبعت طفولتها أعطيتك أكثر، وكلما أشبعت أبوة أو أمومة الأولى أعطتك أكثر. إذن فهم النمط الزواجي مطلب أساسي. أمر آخر في البناء، وهي الشخصية الناضجة. الشخصية الناضجة هي التي ماذا؟ تتعامل بعقلانية مع الأمور، تعطي وتأخذ في آن واحد، هذه هي الشخصية. إذن في الحياة الزوجية عليك أن تدرك طبع شخصيتك، هل أنت أبوي أو أم في العطاء أيتها المرأة، تحب تعطي وتعطي وترعين، أم أنت طفلة أو أنت طفلا تحب من يرعاك، وليس الأب أو الأم أفضل من الطفل أو الطفلة، فهذا اختلاف تنوع وليس اختلاف تميز، أم أنك ناضج أو بالغ كما يقولون، تعطي وتأخذ وهما سيان عندك بهذا الشيء. هناك من البشر من يتقلب في الأدوار، فتجده أبا حينما تكون زوجته طفلة، وحينما تنقلب إلى أم في بعض أحيانها، وإذا به يصبح طفلا عندها. من الخطأ أن يوجد الأم مقابل الأب في الحياة الزوجية يتنافسون على العطاء أو على العناية والرعاية. من الخطأ طفل مع طفلة، لأنهم سيتنافسون على ماذا؟ من يأخذ أكثر؟ فالزوج الذكي والزوجة الذكية من تستكشف الآخر من وقت لآخر حينما يدخل للبيت، أهو أب الآن أم طفل أم ناضج بالغ؟ إذا دخل كيف حالكم؟ ناقصكم شيء؟ أخباركم كذا؟ هو يلعب دور الأب، فأكون طفلة عنده تماما. إذا جاء وهو متضايق من عمله ويشتكي، هو الطفل فألعب دور الأم. بهذه الطريقة والتلاغم تستمر الحياة الزوجية في الحياة التي نرجو منها قمة السعادة. قال منهل: الحب يمطر شعرا في دفاترنا، والصمت ينطق دمعا في مآقينا، لا زلت أبحث عن صمت ألود به، لا أرضى في الحب غير الصمت تؤوينا. أسرة المنشأ وعلاقتها بالحب، هل أسرة المنشأ يمكن أن ترفع درجة الحب أو تخفضه؟ نعم ممكن. كيف يمكن أن ترفعه أو تخفضه؟ إذا نشأت الفتاة في أسرة علاقتها فيها روح القلق والتوتر، ما الذي يحدث عند تلك الفتاة أو حتى ذلك الفتى يصبح قلقا؟ وهذا القلق ربما تأملناه في حلقة سابقة. ذلك القلق إما أن يأتي بشكل يؤدي إلى الإنسان أن يكون ربما متوترا على الدوام، أو لا، ربما يكون تجنبيا فيكون خائفا متوجسا ذلك الإنسان. ما الذي يحدث عند تلك الفتاة؟ ما أن يحدث خلاف زوجي حتى تعبئ ملابسها في حقيبتها وتذهب إلى أهلها، تلك من تربت في أسرة قلقة متوترة. أما من تربت في أسرة عقلانية خلافها يقوم على الحوار ولا يقوم على المضاربة، خلافها يقوم على البحث عن حق الآخر وليس عن حقي أنا، إذا اختلفت مع زوجها وإذا بها تتأمل كيف أخدم هذا الزوج، لا ضعفا منها بل قوة على انفعالاتها وتميزا في عقلها، تبحث عن خطأها وعن إصابة زوجها. أما من تربت في أسرة قلقة حينما يحدث خلاف تبحث عن خطأ الزوج وعن حقوقها وإصابتها، بهذه الطريقة ربما تحيا تلك المرأة. الحياة مع المرأة أو مع الزوج بهذه الطريقة حياة مليئة بالعذاب والتعب والوهن. كان لزاما علينا أن نستكشف ذواتنا، من أي الذوات نحن، من هذه الذوات ونعرف. لربما كنت أنا إنسانا مميز بكل الصفات لكن نشأت بأسرة قلقة، ما الذي أفعله؟ ستخسرني زوجتي؟ لا، هناك طريقة. إذا بينت لها أن الدراسات العلمية أشارت أن مثلي يكون متوترا في العلاقة الزوجية، ما الذي يحدث عند المرأة؟ أدربها: إذا رأيت مني توترا تذكري أن هذا ليس سوءا فيني، إنما طريقة تربية، صبرت علي سترين مزاياي أخرى، لم تصبري وتوترت مني ستعممي هذا التوتر على بقية مزاياي ولن تفرحي بها. إذن بإدارة انفعالاتنا وإدارة أمورنا نستطيع أن ندير حياتنا بسعادة. يا بناتي، يا أخواتي، يا إخواني، يا أبنائي، ليس عندنا ملائكة من الرجال أو النساء، عندنا أناس عندهم درجات من النقص مختلفة متنوعة، شديدة أو قليلة. عليك أن تبحث أيها الإنسان أي درجة موجود عندها الطرف الآخر وما نوع نقصه، وتجعل استراتيجية لذلك الشيء حتى ترى كيف تتعامل مع ذلك النقص. أسرة المنشأ ليس قضية متدينة أو غير متدينة، ربما أسرة متدينة لكن تكون إبعا عليك، لا في تدينها وإنما في نمط تدينها. ولذلك إذا سألت فاسأل عن التدين وطبيعة التدين، ولا تسأل عن التدين فحسب، سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. هذا الطرح يعكس ماذا لنا؟ أن هناك توافقا في روح التدين كان لزاما علينا أن نفطن لها. إذن في الاختيار الزواجي قد يقوم الاختيار على أنواع مختلفة، الاختيار الجسدي، العاطفي، الاجتماعي، العشوائي، ربما العقلاني، ربما المجتمعي وغيره. هناك الاختيار الذي يقوم على حاجتي إلى آخر يكملني، قد أوفق فأكون شخصية الأب وهي الطفلة، أو شخصية الطفل وهي الأم كما أسلفنا وقلنا. ثم قد أوفق بامرأة أو برجل نشأ في أسرة ساكنة هادئة يتعامل مع الاختلاف أنه تميز للأسرة وتطوير لها، غيري من البشر يتعامل مع الاختلاف أنه ماذا؟ نهاية للأسرة. بعض النساء والرجال إذا اختلف يقول هذا فرصة جيدة لبناء وتطوير العلاقة، وبعضهم إذا اختلف قال انتهت هذه العلاقة وكان اختياري لهذه المرأة أو لذلك الرجل خطأ كبيرا. يا سيدي، ليس على الدوام خطأ، ولكنه في بعض الأحيان إشكالية قديمة في أسرة المنشأ دفع ضريبتها شريكك في الحياة، فلا تدفع ضريبتها أنت وتكون أيضا زيادة في همه، بل كن معاونا له وادفع ضريبة الحب أو أكرم قداسة الحب الذي تحياه في مراعاته واحتواء انفعالاته.